করে الحمد لله تعالى القائل في كتابه الكريم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهو الواحد الأحد، هو الفرد الصمد، هو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم إخواني الكرام، ولقاؤنا الليلة مع هذه الرسالة التي أرسلها شيخ الإسلام والمسلمين ابن قيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى إلى أحد إخوانه الذين أراد أن ينصحهم في الله تعالى. ولعل هذه الرسالة نوع من النصيحة كما ذكرنا قبل ذلك في وصية الإمام ابن قدامة المقدسي، فهذه الرسالة أيضا في هذا المنوال، وإن كانت الرسالة تحتوي على أدلة أكثر من الوعظ، وفيها الوعظ وفيها ترقيق القلب وفيها حب الخير للمنصوح، وهي نصيحة وإن كانت يعني موجهة إلى شخص أراد الإمام ابن القيم أن ينصحه، لكنها حقيقة هي نصيحة عامة للمسلمين. ولذلك قد طبعت هذه الرسالة بعنوان رسالة إلى كل مسلم للإمام ابن قيم الجوزية، وهذا في طبعة الشيخ الدكتور أسامة محمد عبد العظيم حمزة حفظه الله تبارك وتعالى، وطبعت بعد ذلك رسالة برسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. لكن طبعا من المقطوع أن يعني هذا هو تصنيف ابن القيم وهذه هي رسالته منسوبة إليه بحمد الله تعالى. وإن شاء الله نرجو أن تكون هذه الرسالة نافعة للمتكلم والمشاهد والمستمع، ونسأل الله عز وجل أن يجزي مؤلفها عنا وعن المسلمين خيرا، اللهم آمين. قال رحمه الله: الله المسؤول المرجو الإجابة أن يحسن إلى الأخ في الدنيا والآخرة. في بعض النسخ سماه علاء الدين، وينفع به ويجعله مباركا أينما كان، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل. من بركة الرجل تعليمه الخير حيث حل، أي نزل في مكان، ونصحه لكل من اجتمع به، ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. فهذا من بركة الرجل. وكانوا يقولون يعني يسمحوا لنا أن تبقى في بعض الكلمات خارج الرسالة، وهذا بيتبين أننا بقرأ كلام الإمام أو بقول أنشئ الكلام. فكانوا يقولون عن أهل الصلاح الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، فحينما ترى أحدا من أهل العلم فإنك تنسى انشغالاتك الدنيوية وهمومك وما يعني تهتم به أو يأخذ من وقتك وجهدك، وترى أن هذا الرجل عنده من الخير ما تحتاج إليه، فتسأله وتستنصحه ويعني يعني تأخذ وتقتبس من تعاملاته وأخلاقه وآدابه. والحريص على الخير يفعل هذا، وأما فكثير من الناس إلا من رحم ربي لا يوقرون أهل العلم حق التوقير ولا يعطونهم بعض حقوقهم فضلا عن كثير مما أمرنا به نحو علمائنا. يبقى داعيا إلى الخير في تفسير قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير داعيا إلى الله مذكرا به مرغما في طاعته، فهذا من بركة الرجل. ومن خلا من هذا اللي هي هذه المعاني فقد خلا من البركة ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه، يعني اللي بيقابله كمان نفسه هو اللقاء ممحوق البركة، يعني ليس لا بركة فيه. الإنسان بقى اللي بيقابله نفسه كمان بيصيبه من محق البركة هذه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في الماجريات اللي هي الأمور التي تجري والأحداث. وهذه كلمة محدثة تعني الانشغال بالأحداث زي الأخبار، عاجل أدرك اللحظة، يعني كثير من مواقع الأخبار فيها مزية شد انتباه القارئ والمتعامل معها بحيث تجذبه دائما إلى ما عندها من الأخبار الجديدة ويفسد القلب. يبقى من شؤم هذا الإنسان الذي خلا من المعاني أنه يذكر بالله وينصح في الله تبارك وتعالى أن الاجتماع مع ممحوق البركة والملتقي به يتأثر بهذا الأمر، لأنه بيضيع وقته في الأحداث الجارية ويفسد عليه قلبه. وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، وفساد القلب يعود بضياع حقه من الله تعالى ونقصان درجته ومنزلته عنده. المحقق الأستاذ عبد الله بن محمد المدافر في نسخة عالم الفوائد قال في الأصل حقه، أي كما في نسخة الشيخ أسامة هنا، قال وهو خطأ فادح من الناسخ، فإن الحقوق عند الله لا تضيع، وصوبها وفساد القلب يعود بضياع حظه من الله تعالى. قال ولا أدري صواب يعني إيه هذا التعليق. يعني الحقيقة أنا لم أوافق يعني على ما قاله الأستاذ المحقق، بل لها وجه سائر جدا. فإن الإمام ابن القيم لم يقل بضياع حقه عند الله، ولكن قال من الله، فإن صاحب هذا القلب هو الذي ضيع قلبه عند الله والله تعالى أعلم. فالكلمة سائغة وليست خطأ فادح في رأيي والله أعلم. ويعني ربما بعض إخواني أبصر بهذا مني يعني. يقول وفساد القلب يعود بضياع حقه، وفي نسخة الأستاذ المدفر حظه من الله تعالى، ونقصان درجته ومنزلته عنده. ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب، فإنه متى ضاع الوقت ومفترض رأس مال الإنسان وأعز ما يملك، لأنه لا عوض له ولا قيمة مهما بلغت يشترى بها الوقت. وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها، وكان ممن قال الله تعالى فيه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وكان أمره فرطا. ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فروطا، أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود عليهم بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل بما يعود بضررهم عاجلا وآجلا. وده حقيقة مثلة نراها أحيانا في أنفسنا وفي من حولنا، أناس ينشغلون بسفاسف الأمور يضيعون فيها الوقت والمال ولا يحصلون أي نفع سوى هوى ولذة وحرص على ما لا تحمد عقباه، ولا يترتب عليه خير لا في العاجلة ولا في الآجلة. وهؤلاء قد أمر الله سبحانه رسوله ألا يطيعهم، فطاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء، لأنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله. والغفلة عن ذكر الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى تولد بينهما كل شر، وكثيرا ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفرق. يبقى الغفلة عن الله وعن الدار الآخرة إذا التصقت وتزوجت كما عبر الإمام بالهوى حصل فساد عظيم جدا، وكل شر يقترن بهذا العبد. ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين، فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته. الإنسان بيغفل لا يعني يكون هذا حائلا بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به، فيكون بذلك من الضالين. واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه، فيكون من المغضوب عليهم. وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله تعالى عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا، وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة ومن سواهم على سبيل الهلاك، كما قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الإمام: ولهذا أمرنا الله سبحانه أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، مفسرا في سورة النساء: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى. قال: فإن وكل طبعا من كانت فيه هذه الخصال التي بسببها غضب الله على هؤلاء ووصف هؤلاء بأنهم من أهل الضلال. قال: فإن العبد مضطر كل الاضطرار أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده، وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه يفضله ويلتزمه ولا يتنازل عنه، مجتنبا لما يضره. فبمجموع هذين قد هدي إلى الصراط المستقيم، فإن فاته معرفة ذلك سلك سبيل الضالين، وإن فاته قصده، يعني هو عرف وبلغ العلم لكن فاته القصد والاتباع، يعني سلك سبيل المغضوب عليه. وبهذا تعرف قد أو تعرف قدر هذا الدعاء العظيم وشدة الحاجة إليه وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه. قال الإمام: والعبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس في جميع ما يأتيه وما يذهب، فإنه بين أمور لا ينفك عنها، أحدها أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جهلا، كنت عنده الحكم الشرعي ففعلها وهي بخلاف الأمر الشرعي، أو ارتكب نهيا وهو لا يدري، فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها، يراجع الخير إن كان أمرا قصر فيه
يأتيه، وإن كان نهيا ارتكبه ومحظور فعله فليتوب إلى الله وليراجع الخير، أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا فهو محتاج إلى التوبة منها، أو تكون أمور لم يعرف وجه الهداية فيها لا علما ولا عملا ففاتته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها، أو أمور قد هدي فيها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها، أو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها فهو محتاج إلى هداية التفصيل، أو أمور قد هدي إليها وهو محتاج إلى هداية أخرى فيها، فالهداية إلى الطريق شيء والهداية في نفس الطريق شيء آخر. ثم ضرب مثالا فقال: ألا ترى أن الرجل يعرف طريق البلد الفلاني وطريق كذا وكذا، ولكن لا يحسن أن يسلكه، فإن سلوكه محتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك، كالسير في وقت كذا دون كذا، وأخذ الماء من مفازة كذا مقدار كذا، والنزول في موضع كذا دون كذا، فهذه هداية في نفس السير قد يهملها من هو عارف بأن الطريق هي هذه فيهلك وينقطع عن المقصود. وكذلك ثم أمور هو محتاج إلى أن يحصل له فيها من الهداية في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي والاستمرار على الهداية، وأمور هو خال عن اعتقاد حق أو باطل فيها، مستوى الطرفين مش عارف دي حق ولا باطل لا يميز فيها، فهو محتاج إلى هداية الصواب فيها، وأمور يعتقد أنه فيها على هدى وهو على ضلالة ولا يشعر، فهو محتاج لاعتقاده عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله تعالى. وده بيبقى من الأمور العظيمة جدا التي يعني شن على الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه، فمن كان على بينة من ربه كما يعني الآيات: وقل هل أنبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكثير من الناس يرى أنه أفضل الناس وأنه مؤمن وأنه بمنزلة عظيمة من الهدى، وللأسف إذا فتشت في عمله وجدت الأعمال الصالحات أو كثير منها التي يتقرب بها إلى الله هي بخلاف الشرع. يعني يأتي الأمر على خلاف الكتاب والسنة وأمور شاذة وأمور يعني قال بها حتى نفر من أهل العلم على سبيل الخطأ، فهذا طبعا وهو بعيد كل البعد أن يراجع الخير في مثل هذه الأمور، وأمور قد فعلها على وجه الهداية ومحتاج أن يهدي إليها غيره ويرشده وينصحه، فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه. كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب الهداية، فإن الجزاء من جنس العمل، كما أنت تأخذ بغيرك إلى سبيل الهداية ربك عز وجل يثبتك على هذه الهداية ويزيدك من هذه الهداية، فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه، فيصير هاديا مهديا كما في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. وال يعني الحديث يعني فيه ضعف في إسناده، لكن قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، صحيح من حديث عمار بن ياسر عند الإمام أحمد والنسائي وغيرهما. قال: وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، فقال سبحانه وتعالى في صفتهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، سورة الفرقان الآية 74. قال ابن عباس: يهتدى بنا في الخير. وقال أبو صالح: يهتدى بهدانا. وفي بعض نسخ الرسالة: يقتدى بهدانا. وقال مكحول: أئمة في الفتوى يقتدي بنا المتقون. وقال مجاهد: اجعلنا مؤتمين بالمتقين مهتدين بهم. قال الإمام: وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم، وقال: يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب على تقدير واجعل المتقين لنا أئمة، ومعاذ الله أن يكون شيء من القرآن مقلوب عن وجهه. وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب، وهو اقتداءهم بالمتقين من قبلهم، فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم. وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، وليس من باب القلب في شيء. ومن طالع سير العلماء وأهل الصلاح، بل في قصة موسى عليه السلام، رأينا هذا الفتى الذي كان خادما لموسى عليه السلام، وهو يوشع بن نون، في رحلته للقاء العبد الصالح الخضر على خلاف يعني في نبوته، فيعني سبحان الله هو الذي خلف موسى عليه السلام في قومه وصار نبيا من بعده، وهو الذي كان على يديه فتح بيت المقدس الذي تأبت بنو إسرائيل عن فتحه في حياة موسى عليه السلام ودخول الأرض المقدسة. فيعني مات موسى عليه السلام قبل الفتح، وكان الفتح على يد يوشع بن نون بعد مرحلة التيه التي قدرها الله عز وجل بأربعين سنة، وجعل الله عز وجل له منقبة ربما لم تعرف لأحد من العالمين سواه، وهي أن رد له الشمس. فحينما كادت الشمس وكان الفتح يوم الجمعة، وخاف أن تغرب الشمس فيحرم عليهم الجهاد والعمل يوم السبت فتجوسهم الأعداء ويقتلونهم، فيعني قال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور. ثم دعا ربه فقال: اللهم احبسها علي شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحبست عليه حتى فتح الله عليه. وفي بعض الروايات: فإن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس، كما عند الإمام أحمد في مسنده، وأصل الحديث في الصحيح. قال: وهذا من تمام فهم مجاهد، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. قال: وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، وليس من باب القلب في شيء. فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. ووحد الله سبحانه وتعالى لفظ إمام واجعلنا للمتقين إماما، ولم يقل واجعلنا للمتقين أئمة. فقيل الإمام في الآية جمع آم نحو صاحب وصحاب، وهو قول الإمام الأخفش، وفيه بعد، وليس هو من اللغة المشهورة المعروفة حتى يفسر بها القرآن، وفي بعض النسخ حتى يفسر بها كلام الله. وقال آخرون: الإمام هنا مصدر لا اسم، لس يقال أما إماما نحو صام صياما وقام قياما، أي اجعلنا ذوي إمام، وهذا أضعف من الذي قبله. وقال الفراء إنما قال إماما ولم يقل أئمة على نحو قوله إن رسول رب العالمين، ولم يقل رسول رب العالمين، وهو من الواحد الذي أريد به الجمع نحو قول الشاعر يا عاذلاتي لا تردن ملامتي إن العواذل لسن لي بأميري، أي ليس لسن لي بأمراء، وهذا أحسن الأقوال. غير أنه يحتاج إلى مزيد بيان، وهو أن المتقين كلهم على طريق واحد، ومعبودهم واحد، وهم أتباع كتاب واحد ونبي واحد، وعبيد رب واحد، فدينهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد ومعبودهم واحد، فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعدهم، ليسوا كالأئمة المختلفين الذين قد اختلفت طرائقهم ومذاهبهم وعقائدهم، فالإتمام إنما هو بما هم عليه وهو شيء واحد، وهو الإمام على الحقيقة. وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر وباليقين، فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فقيل عن الدنيا، وقيل بالصبر على البلاء، وقيل بالصبر على الملاهي، والصواب أنه بالصبر في ذلك كله، والأمر كما قال الإمام رحمه الله بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره. وجمع سبحانه بين الصبر واليقين، إذ هما سعادة العبد، وفقدهما يفقده سعادته، فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله، وطوارق الشبهات المخالفة لخبره، فبالصبر يدفع الشهوات، وباليقين يدفع الشبهات، فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهوته بالصبر وشبهاته باليقين. ولهذا أخبر الله سبحانه عن حبوط الأعمال، أو حبوط أعمال أهل الشبهات والشهوات، فقال كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، والخلاق هو الحظ والنصيب، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فهذا الاستمتاع بالخلاق واستمتاعهم بنصيبهم من الشهوات، ثم قال تعالى وخضتم كالذي خاضوا، وهذا هو الخوض بالباطل في دين الله، وهو خوض أهل الشبهات. ثم قال تعالى أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فعلق سبحانه حبوط الأعمال والخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلق، وباتباع الشبهات الذي هو الخوض بالباطل. وكما أنه سبحانه علق الإمامة في الدين بالصبر واليقين، فالآية متضمنة لأصلين آخرين، أحدهما الدعوة إلى الله وهداية خلقه، والثاني هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله، لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله، لأنه قال يهدون بأمرنا لما صبروا. فهذه أربعة أصول تضمنتها الآية، أحدها الصبر، وحبس النفس عن محارم الله، وحبسها على فرائضه، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقدار، لا سيما المؤلمة التي تنزل بالعبد. الثاني اليقين، وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة، بخمسة أصول ذكرها الله تعالى في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي قوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في حديث عمر في قوله عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهذه الخمسة من لم يؤمن بها فليس بمؤمن، واليقين أن يقوى الإيمان بها حتى تصير كأنها معاينة للقلب، مشاهدة له، نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر. ولهذا قال من قال من السلف: إن الإيمان هو اليقين كله، وصوابها المحقق: اليقين هو الإيمان كله. الأمر الأصل الثالث هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، أسلم لله وعمل بطاعة الله ودعا الخلق إليه. فهذا النوع أفضل أنواع الإنسان وأعلاهم درجة عند الله يوم القيامة، وهم ثنية الله من الخاسرين، يعني استثناء سبحانه وتعالى من الخاسرين في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم سبحانه على خسران نوع الإنسان إلا من كمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح، وكمل غيره بوصيته له بهما. ولهذا قال الشافعي: لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم. ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله أدعو إلى الله تفسير لسبيله الذي هو عليه، فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله. وقوله سبحانه على بصيرة، قال ابن العربي: البصيرة الثبات في الدين، وقيل البصيرة العبرة، كما يقال للكيس: لك في كذا بصيرة، أي عبرة. قال الشاعر: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، أي عبر. والتحقيق أن العبرة ثمرة البصيرة، فإذا تبصر اعتبر، فمن عدم البصيرة عدم العبرة، فكأنه لا بصيرة له. ثم ذكر أصل هذه اللفظة وأنها من الظهور والبيان، فالقرآن بصائر أي أدلة وهدى وبيان يقود إلى الحق ويهدي إلى الرشد. قال: فإذا كان المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، ويكون من اتبعني معطوفا على الضمير المرفوع في أدعو، وحسن العطف لأجل الفصل، فهو دليل على أن أتباع الرسول هم الذين يدعون إلى الله وإلى رسوله. وإذا كان من اتبعني معطوفا على الضمير المجرور في سبيلي، أي هذه سبيلي وسبيل من اتبعني فكذلك، وعلى التقديرين فسبيله وسبيل من اتبعه الدعوة إلى الله تعالى. وأما الأصل الرابع وبه نختم، قوله سبحانه: يهدون بأمرنا، وفي ذلك دليل على وجوب اتباعهم ما أنزل الله على رسوله وهدايتهم به وحده دون غيره من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب، بل لا يهدون إلا بأمره الخاصة. فحصل من هذا أن أئمة الدين الذين يعتد بهم هم الذين جمعوا بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله بالسنة والوحي لا بالآراء والبدع. وبالبدع فهؤلاء خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، وهم خاصته وأولياؤه، ومن عاداهم أو حاربهم فقد عاد الله سبحانه وأذنه بالحرب. قال الإمام أحمد في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، ويتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. فما أحسن هذا الكلام وما أطيبه، ويزداد طيبا إذا يعني قمنا به وعملنا به. فربما هذا الذي مضى هو شطر وصية الإمام، وكيف أنه أتى بالآيات وأوردها أحسن الإيراد، وأنه حريص على أن يجعل المسلم في الصورة المستكاملة التي تجعله أصحاب السبق وأصحاب الهمم العالية في تحصيل العلم والإيمان، وكذلك في الصبر على يعني هذا الأمر. فالعلم والإيمان سيكون فيه اليقين، ولكنه إذا حصل العلم والإيمان وليس عنده صبر، ربما يعني لا تستقيم أموره، ينخفض إيمانه، لا يقوى على مقاومة الناس ولا مخالفة المجتمع الذي هو فيه، فيمشي معهم فيما يريدون ولو كان خطأ مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فصورة العصر التي دندن حولها الإمام مع قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، كلها مكملات للمسلم، وعليها مدار علمه وعمله وإيمانه. فصورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هؤلاء من استثنى الله سبحانه وتعالى، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا يكمل الإنسان ولا يجعله الله عز وجل من أئمة المتقين إلا بالصبر وباليقين، وخصوصا من هاتين الفتنتين العظيمتين، وهما فتنة الشبهات التي تختص بإيمان العبد وتجعله يدخل في خصومات في مسائل العقائد وحرب لا تنتهي من الريب والشك والتردي، وفتنة الشهوات التي هي الأموال والفروج والبطون والنساء والأولاد والمناصب وسائر ما يتقاتل عليه الخلق ممن غفلوا عن مراد الله سبحانه وتعالى، وممن ضعف يقينهم في لقائه عز وجل، وأنهم مرتحلون عن هذه الدار إلى دار أخرى أبدية سرمدية. وكم ذكر الله عز وجل علينا في كتابه أن هذه الحياة الدنيا إنما هي لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، وأن يعني يديم ربنا سبحانه وتعالى علينا جميعا نعمة الإيمان، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يمسكنا سبحانه وتعالى بالوحي كتابا وسنة، وأن يلزمنا سبحانه وتعالى بالصراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم آمين. وأن يرزقنا وإياكم إخواني وأخواتي شرف الدعوة إلى هذا الدين والاعتزاز به حتى نلقاه سبحانه وتعالى غير مبدلين. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإن كان في العمر بقية نستكمل هذه الرسالة المباركة من الإمام ابن القيم إلى أحد إخوانه، بل إلى عموم المسلمين، ونحن ننتفع بها إن شاء الله إلى يومنا هذا، ويأتي بعدنا من ينتفع بها بإذن الله تعالى. نستكمل هذه الوصية والنصيحة الغالية من الإمام ابن القيم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.